أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن الكلام في صحيحة زرارة يقع في ثلاثة جهات. الجهة الأولى في ذكر الرواية، وقد تقدم الحديث عن هذه الجهة وبينا متن الرواية. الجهة الثانية التي يقع البحث فيها هي أن هذه الرواية صحيحة زرارة هل هي ناظرة للاستصحاب أم أنها تتحدث عن قاعدة المقتضي والمانع؟ فإذا يجب أن نحدد أن هذه القاعدة هل تتحدث عن أن هذه الرواية هل تتحدث عن قاعدة الاستصحاب، وأن الشيء الذي كان متيقناً ثم يشك في بقائه يستصحب، أم أنها تتحدث عن قاعدة المقتضي والمانع، وأنه عند الشك بوجود المانع يبنى على عدم المانع، وبالتالي تأثير المقتضي لأثره. فهنا قد يقال إن هذه الرواية إنما تتحدث عن قاعدة المقتضي والمانع وليس عن الاستصحاب، وذلك لأن هذه الرواية تتحدث عن اليقين بالوضوء، تتحدث عن اليقين بالوضوء وأن الإنسان كان متيقنا من الوضوء. نحن في الاستصحاب، نريد عند التيقن من حدوث شيء وبعد أن نشك في استمراره وبقائه، نريد ماذا؟ أن نستصحب ذلك المتيقن. فإذا نحن في الاستصحاب لدينا يقين سابق، ثم لدينا شك لاحق، وهذا الشك بأي شيء؟ يتعلق الشك ببقاء واستمرار ذلك الشيء المتيقن. فنقول ماذا؟ أننا نستصحبه ولا نبني على ماذا؟ ولا نبني على شيء. في هذه الرواية اليقين فرض متعلقا بالوضوء، ونحن يقول صاحب هذا القول إذا لاحظنا الوضوء فسوف نجد أن الوضوء ليس له بقاء وليس له قابلية البقاء، حتى يقال ماذا؟ حتى يقال أننا نشك في بقائه فنستصحبه. الوضوء لا يبقى، الوضوء ماذا يحدث؟ و يحدث وينقضي، لأن الوضوء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الغسلات والمسحات، والغسلات والمسحات يحدثن وينتهين. فالوضوء ليس له بقاء حتى يقال أننا كنا على يقين من حدوثه والآن نشك في بقائه فنستصحبه، لأن الاستصحاب إنما يجري عند الشك في بقاء شيء. خب سؤال، الوضوء يبقى أو لا يبقى حتى نشك في بقائه؟ هو الوضوء أصلا لا يبقى، الوضوء يحدث هنا وينتهي. فالوضوء أصلا لا يبقى، فلا معنى لأن يقال أننا نشك في بقائه فنستصحبه. فإذا حيث أن الوضوء فرض أن اليقين متعلق به في الرواية، فهذا يناسب أن تكون الرواية تتحدث عن قاعدة المقتضي والمانع وليس عن الاستصحاب. فالوضوء مقتضي للطهارة، الوضوء ماذا؟ مقتضي سبب علما للطهارة، فالطهارة مقتضاة بالفتح، ونحن نشك في حدوث المانع وهو النوم، فنحن نشك في حدوث المانع الذي يمنع المقتضي من تأثير أثره، وهو شنو المقتضي؟ الوضوء. شنو المقتضى؟ شنو الأثر؟ الطهارة. فنحن نشك في ضرو المانع وهو النوم الذي يمنع العلة أو يمنع السبب من إعطاء الأثر وهو الطهارة. فعند الشك في ضرو المانع فإننا نبني على ماذا؟ على عدم المانع، ونقول أن العلة أو أن المقتضي قد أثر أثره وهو الطهارة. فهذا إذن فالرواية إذن تناسب قاعدة المقتضي والمانع ولا تناسب الاستصحاب. هذا هو المدعى. ولكن المصنف رحمه الله يناقش في هذا القول ويقول صحيح أننا إذا نظرنا بالنظرة الدقية فسوف نجد أن الوضوء أشبيه الوضوء لا يبقى، لأن الوضوء عبارة عن حركات، عبارة عن غسلات ومسحات، عبارة عن غسلتين ومسحتين، وهاتان الغسلتان والمسحتان يحدثان وماذا؟ وينتهي. ولكن الوضوء في الشريعة، الشريعة فرضته مستمرا وله بقاء. الآن كلامنا في إطار الشريعة، مو كلامنا في إطار هذه النظرة الدقية العقلية وأن الوضوء يحدث وينتهي، لا لا، كلامنا في الشريعة. فالشريعة افترضت أن الوضوء أشبي يبقى وله بقاء، ويمكننا أن نأتي بشواهد على ذلك، على أن الشريعة قد افترضت أن الوضوء له بقاء واستمرار. من هذه الشواهد أولا أننا نجد أن الشريعة قد عبرت عن الحدث بأنه ماذا؟ بأنه ناقض للوضوء، قالوا نواقض الوضوء. خب سؤال، لو لم يكن للوضوء بقاء واستمرار فهل يقال نواقض الوضوء؟ ها؟ فيقال نواقض الوضوء، يقال ماذا؟ نواقض الطهارة. ولكنهم ماذا يقولون؟ وفي الرواية نواقض الوضوء، مما يعني أن الوضوء له ماذا؟ له بقاء واستمرار، ولذا صح القول بنواقض الوضوء. هذا شاهد. والشاهد الثاني أن الإنسان في حال الصلاة بعد أن يتوضأ ويدخل بالصلاة ماذا يقال له؟ ها؟ يقال له أنه على وضوء. فلو لم يكن الوضوء له بقاء واستمرار هل يقال له أنه على وضوء أو لا يقال؟ نقول يقال أنه على طهارة، ولكن ماذا يقال؟ وفي الروايات يقال أنه على وضوء، مما يعني أن الشريعة قد افترضت أن الوضوء له بقاء واستمرار. فإذا كان الوضوء له بقاء واستمرار فحينئذ نحن منجي على يقين من الوضوء، ثم نشك في استمراره وبقائه بسبب شكنا بحدوث الناقض وهو النوم، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقائه. هذا هو الاستصحاب. فإذا الرواية لا تتحدث عن قاعدة المقتضي والمانع، وإنما تتحدث عن الاستصحاب. أضف إلى ذلك فإن الرواية ظاهرة في أن متعلق اليقين والشك واحد، وأن ما تعلق به اليقين هو بنفسه ما تعلق به ماذا؟ ما تعلق به الشك. فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي من خلال إلغاء ماذا؟ من خلال إلغاء خصوصية الزمان، فهذا يقتضي أن تكون الرواية تتحدث عن الاستصحاب خاصة وليس عمن، وليس عن المقتضي والمانع، لأنه المقتضي والمانع متعلق واحد ومتعدد. ها؟ المتعلق واحد ومتعدد لليقين والشك، متعدد لأن اليقين في قاعدة المقتضي والمانع، اليقين يتعلق بأي شيء؟ بالمقتضي. والشك بأي شيء؟ بالمانع. فالمقتضي له متعلق، فاليقين له متعلق وهو المقتضي، والشك له متعلق وهو المانع. فالمتعلق متعدد في قاعدة المقتضي والمانع، بخلاف الاستصحاب فإن المتعلق ماذا؟ تعلق واحد، غاية الأمر الحيثية مختلفة، فحيثية اليقين هي الحدود وحيثية الشك هي البقاء. فحيث أن الرواية ظاهرة بأن المتعلق واحد فهذا يعني أنها تتحدث عن الاستصحاب وليس عن قاعدة المقتضي والمانع. الجهة الثانية في أن الرواية هل هي نابرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضي والمانع؟ فقد يقال إن الاستصحاب يتعلق فيه الشك ببقاء المتيقن.
شيخنا يعني الوضوء متيقن؟
بلى. ما كنا على قلّك كان يسأل الإمام قلّك كان على يقيم الوضوء وبعدين شكينا إنه هذا النوم رافع ناقض ومناقض، هل هو النوم الناقض أو ليس النوم الناقض؟ وقد فرض في الرواية اليقين بالوضوء، والوضوء ليس له بقاء ليس له بقاء ليعقل الشك في بقائه. الوضوء لا يبقى كما يقول المدعي، إنما يحدث وينتهي، وإنما الشك في حدوث النوم. الشك ليس ببقاء الوضوء لأن الوضوء لا يبقى، إنما الشك بماذا؟ في حدوث النوم. وينطبق ذلك على قاعدة المقتضي والمانع. كيف؟ لأن الوضوء مقتضى للطهارة، سبب للطهارة، والنوم رافع ومانع عنها، عن الطهارة اللي هي ماذا الطهارة شبيهة مقتضى بالفتح. فالمقتضي في مورد الرواية معلوم وهو الوضوء، والمانع مشكوك وهو النوم، فيبنى على أصالة عدم المانع وثبوت المقتضى بالفتح الأثر المعلوم له الطهارة. ويرد على ذلك أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار، الشواهد على ذلك أولا، ولهذا عبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء، لو لم يكن الوضوء باقٍ لما قيل ماذا؟ بأن الحدث ناقض الوضوء أولا. وثانيا، وقيل للمصلي إنه على وضوء، هذا يعني أن الوضوء يبقى، وليس ذلك إلا لإفراضه يهو الوضوء أمرا مستمرا فيتعلق الشك ببقائه وينطبق على الاستصحاب. ونظرا إلى ظهور قوله ولا ينقض اليقين بالشك في وحدة متعلق اليقين والشك، يقين والشك واحد متعلقهما، يتعين تنزيل رواية الاستصحاب لأن المقتضي والمانع اللي متعلق بهما متعدد وليس واحدا. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. أما الجهة الثالثة فبعد أن تبين في الجهة الثانية أن الرواية تتحدث عن الاستصحاب وليس عن قاعدة المقتضي والمانع، حينئذ يقع البحث في أن هذا الاستصحاب الذي تتحدث عنه الرواية هل هو
الوضوء؟
كنا متأقين من حدوثي والآن أشك في بقائي بسبب ماذا؟ أشك في حدوث النوم. زين، أنه بعد أن ثبت أن الرواية تتحدث عن الاستصحاب وتؤسس لقاعدة الاستصحاب، يقع الكلام أن هذه القاعدة هل هي قاعدة مجعولة بنحو كلي تجري في مختلف أبواب الفقه أو لا؟ هي ليست بصدد تأسيس أصلا كلي وقاعدة كلية تتحدث عن مختلف أبواب الفقه، وإنما بصدد ماذا؟ استصحاب يجري في الوضوء فحسب. فإذا الكلام يقع عن عموم جريان هذه القاعدة وهي الاستصحاب، وهذا الأصل هو الاستصحاب في مختلف الأبواب الفقهية، وبين أن يكون ماذا؟ وبين أن يكون مختصاً بباب الوضوء، وأننا عند الشك ببقاء الوضوء فأننا ماذا؟ نستصحب ما كنا متيقنين منه. هنا توجد دعوة في أن هذه الرواية ليست فيها دلالة على كون الاستصحاب قاعدة عامة، وإنما هو ماذا؟ مختص بباب الوضوء فحسب. ومستند هذه الدعوة هو أن يقال نحن إذا لاحظنا متن الرواية فسوف نجد أن قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، سوف نجد أن اللام في كلمة اليقين ولا ينقض اليقين بالشك، هذه اللام كما يمكن ويحتمل أن تكون هي لام الجنس، جنس اليقين مطلق اليقين، نحتمل كذلك أن يراد بها ماذا؟ لام العهد، عهد إلى أي شيء؟ إلى اليقين بالوضوء المتقدم الحديث عنه. فإذا هذه اللام في كلمة اليقين كما يحتمل أنها لام الجنس، يحتمل أنها ماذا؟ لام العهد. فإذا احتملنا أنها لام الجنس فالذي يناسب كونها لام الجنس أن اليقين ماذا؟ أن اليقين مطلق، وأن مطلق اليقين لا ينقض ماذا؟ لا ينقض بالشك. والذي يناسب أن تكون اللام للعهد أن اليقين بالوضوء لا ينقض ماذا؟ لا ينقض بالشك، وليس مطلق وليس مطلق اليقين. وحيث أننا على تردد في أن اللام هنا هل هي لام العهد أو لام الجنس، فحينئذ في حالة الشك لا يمكننا إلا التمسك بالقدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ أن اللام للعهد وليس للجنس. يعني عندما نشك في أن اللام للجنس أو هي للعهد فإنه نتمسك ماذا؟ نتمسك بالقدر المتيقن، نقول القدر المتيقن أن اللام للعهد، وإثبات الجنس وإثبات الإطلاق يحتاج إلى دليل، فعند الشك يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن اللام لمن؟ أن اللام للعهد وليست للجنس. فإذا الرواية ليست ماذا؟ بصدد تأسيس ماذا؟ قاعدة عامة، أو قل بعبارة أصح أن دلالتها على تأسيس قاعدة عامة هذه الدلالة غير واضحة بسبب الشك. شك في أي شيء؟ في أن اللام في كلمة اليقين هل هي لام الجنس أو لام العهد؟ نشك بذلك، وإذا كنا نشك فلا يمكن عند الشك أن نقول أنها لام الجنس. عند الشك ماذا؟ يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ماذا؟ وكون اللام للعهد وليس للجنس. ولكن المصنف رحمه الله يناقش في ذلك بنقاشين، يرد على هذه الدعوة بجوابين أو بأمرين. الجواب الأول يقول نحن إذا لاحظنا الرواية سوف نجد أن الإمام عليه السلام قد علل أن اليقين لا ينقض بالشك بتعليل، أو قل بعبارة ثانية عبارة أصح، نحن إذا لاحظنا الجملة الشرطية في الرواية التي قلنا سابقا أن الجزاء فيها ماذا؟ أن الجزاء فيها محذوف، وقلنا أن الصحيح في الجزاء هو أن يكون ماذا؟ فلا يجب الوضوء. قل هذا لا يجب الوضوء، هذا جزاء الشرط. سوف نجد أنه أن الإمام عليه السلام قد ذكر له تعليلا، قد علله لماذا لا يجب عليه الوضوء، علله بقوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه. فقوله إنه على يقين من وضوئه تعليل لمن؟ لجواب الشرط فلا يجب الوضوء. وهذا التعليل هو من جهة تعليل بأمر عرفي، بأمر العقلاء، ومعنى كونه أمرا عرفيا عقلائيا أن العقلاء عندما يتيقنون من شيء ثم يشكون في بقائه وارتفاعه فإنهم يبنون على ماذا؟ ها؟ يبنون على ماذا؟ العقلاء عندما يتيقنون من شيء ثم يشكون في ارتفاعه يبنون على ماذا؟ يبنون على اليقين السابق، يتمسكون بيقينهم السابق. فالتعليل من جهة تعليل بأمر عرفي، ومن جهة ثانية إذا أدخلنا قاعدة مناسبات الحكم والموضوع فسوف نجد أن المناسب لهذا الجواب فلا يجب الوضوء، المناسب له من تعليل أن يكون التعليل مطلقا بأمر مطلق. وحينئذ فإذا كان لدينا تعليل بأمر عرفي وبفضل دخول قاعدة مناسبات الحكم والموضوع فنتبين من ذلك أن هذا التعليل لقوله فلا يجب الوضوء المحذوف المقدر، هذا التعليل تعليل ماذا؟ بأمر كلي. هذا التعليل يقتضي أن نحمل كلمة اليقين على اليقين المطلق وليس على خصوص اليقين ماذا؟ بالوضوء. بعبارة ثانية هذا التعليل بالأمر العرفي وبفضل قاعدة مناسبات الحكم والموضوع يقتضي أن نحمل اللام في كلمة اليقين على لام الجنس، فيكون اليقين ماذا؟ هو اليقين المطلق، أي أن اليقين مطلقا لا ينقض ماذا؟ لا ينقض بالشك، لأن الإمام عليه السلام بصدد تعليل الجزاء، الجزاء المحذوف فلا يجب الوضوء، هذا الجزاء المحذوف فلا يجب الوضوء، الإمام عليه السلام صار يعلله، لماذا لا يجب الوضوء؟ وصار يعلله بأمر عرفي بأمر جرت عليه سنة العقلاء وهو أن اليقين لا ينقض بالشك. فجاء الإمام عليه السلام بأمر مرتكز عند العقلاء، بقاعدة عامة عند العقلاء، بتعليل عرفي عند العقلاء، وطبقه على المقام وهو أن اليقين لا ينقض بالشك ولذلك فلا يجب عليه الوضوء. فإذا هذا يقتضي أن تكون اللام المن هي لام الجنس وليست لام العاد. زين، قال الجهة الثانية بعد افتراض تكفر رواية الاستصحاب يقع الكلام في أنه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة أو لا تدل على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشك في الحدث. قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة لأن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، يعني اللام في كلمة اليقين، كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقة، كذلك يحتمل أن يكون اللام للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة فإنه على يقين من وضوءه وهو اليقين بالوضوء، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء، عند الشك يتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ماذا؟ هو اليقين بالوضوء. وإجمال اللام كونها مجملة مثلاً عين من الاحتمالية، وتردده بين الجنس والعهد كاف في منع الإطلاق، كاف في منع ماذا؟ في منع الإطلاق. ويرد على ذلك أولا أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف كما تقدم. شنو الجزاء المحذوف؟ ها؟ جزاء شرط المحذوف فلا يجب الوضوء، وهذا قوله فإنه على يقين وضوء، هذا تعليل له. وظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي من جهة، وتحكيم مناسبات الحكم الموضوع المركوز عليه أن المناسب وأن اليقين هو اليقين المطلق، لأن العقلاء عندما يشكون في شيء كانوا متيقنين منه فلا يستصحبون اليقين السابق، يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك، لأن التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي ومطابق للمناسبات العرفية، بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص باب الوضوء. هذا على خلاف الأمر العرفي فيحتاج إلى قرينة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول: لو سلمنا وتنزلنا وقلنا معكم في أن اللام هي لام العهد وليست لام الجنس، وأن اليقين المراد به الإشارة لليقين من الوضوء، فإنه مع ذلك فإن المورد لا يخصص الوارد. المورد هو الوضوء واليقين بالوضوء لا يخصص الوارد، والوارد ما هو؟ فلا ينقض اليقين بالشك. وذلك بسبب، قل لأننا إذا لاحظنا قوله عليه السلام من وضوئه فإنه على يقين من وضوئه، هذا قيد. سؤال: هذا القيد لأي شيء؟ هل هذا القيد قيد لليقين أو هو قيد لظرف اليقين؟ من وضوئه فإنه على يقين ممن؟ من وضوئه. هل هو قيد لليقين أو هو قيد لظرف اليقين، يعني حالة الوضوء؟ يقول المصنف إنه لا يمكن أن يكون قيدا لليقين، لا يمكن أن يكون قوله عليه السلام من وضوئه، لا يمكن أن يكون ماذا؟ قيدا لليقين. ليش؟ يقول لأن اليقين لا يتعدى إلى متعلقه بحرف من. عادة اليقين لا يتعدى لمتعلقه بمن، وإنما يتعدى بالباء. فلو كان قوله من وضوئه قيدا لليقين لكان المفترض أن يتعدى اليقين بالباء، فيقال ماذا؟ فإنه على يقين بوضوئه وليس من وضوئه. ليش؟ لأنه عادة في اللغة العربية اليقين لا يتعدى بمن، وإنما يتعدى بالباء. فهذا كاشف لنا عن أن قوله من وضوئه ليس قيدا لليقين، وإنما هو قيد لظرف اليقين. سؤال: ظرف اليقين ما هو؟ شنو ظرف اليقين؟ الوضوء. الوضوء هو ظرف اليقين. وماذا؟ حدوث الوضوء. حدوث الوضوء هو ظرف اليقين. فيكون المراد، فيكون معنى قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه أنه من ناحية الوضوء على يقين، أنه من جهة الوضوء متيقن، فلا ينقض وضوءه باليقين، فلا ينقض يقينه بالشك. عندما نقول بأن هذا القيد قيد علما لظرف اليقين، سؤال: ظرف اليقين ما هو؟ الحدوث والبقاء ظرف اليقين. الحدوث. فعندما يكون من وضوئه قيدا لظرف اليقين، وظرف اليقين هو الحدوث، فيكون معنى قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه أنه من جهة الوضوء، من جهة حدوث الوضوء اللي هو ظرف اليقين، من جهة ذلك هو متيقن. وإذا كان متيقنا فإنه ماذا؟ لا ينقض اليقين بالشك. وهذا يعني بسبب أن هذا ليس قيدا لليقين وإنما هو قيد لظرف اليقين، هذا يعني أن كلمة اليقين اللام التي استعملت فيها، اللام الداخل عليها، هي لام الجنس، أي أنه استعمل اليقين بمعناه المطلق، أراد اليقين بمعناه المطلق وليس اليقين بخصوص الوضوء. لأنه لو كان المراد هو اليقين بخصوص الوضوء لكان الواجب أن يتعدى اليقين إلى متعلقه بالباء وليس بمن، فحينئذ يكون المورد وهو اليقين بالوضوء لا يخصص الوارد. شنو الوارد؟ في مبالغة، فإنه على يقين من وضوء. هذا مطلق، ومجرد كون المقام يتحدث عن الوضوء فإن ذلك لا يقتضي أن تختص هذه القاعدة أو هذا التعليل بمورد الوضوء، بخلاف ما لو قلنا بأن القيد راجع لليقين، فحينئذ سوف يقتضي ذلك ماذا؟ أن اليقين هو يقين بالوضوء، وسوف يكون ذلك موجبا لاختصاص القاعدة بالوضوء دون ماذا؟ دون غيره. ولكن كما قلنا هذا على خلاف اللغة، على خلاف الظاهر، لأن اليقين لا يتعدى ماذا؟ لا يتعدى بمن، وإنما يتعدى إلى متعلقه بالباء. والحال هنا نجد ماذا؟ أنه عندنا من، ما يعني أن هذا ليس قيدا لليقين وإنما هو قيد للظرف، أي لحدوث اليقين. وثانيا أن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، لو سلم أنها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في جملتي فإنه على يقين من وضوئه، فلا يقتضي ذلك اختصاص القول المذكور. يا قول مذكور لا ينقض اليقين بالشك بباب الوضوء، لأن قيد من وضوئه ليس قيدا لليقين، حيث إن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه بمن، لما يتعدى بالباء، وإنما هو قيد للظرف، لظرف اليقين. سؤال، شو ظرف اليقين؟ هو الحدود، حدود الوضوء. ومحصل العبارة أنه من ناحية الوضوء على يقين، وهذا يعني أن كلمة اليقين استعملت في معناها الكلي، فإذا أشير إليها بمورد من الموارد لم يقتضي ذلك الاختصاص بباب الوضوء. أشير إليها يعني استعملت في مورد، يعني استعملت عبارة لا ينقض اليقين بالشك، استعملت في مورد. يقول مجرد استعمالها بمورد لا يعني أنها مختصة بذلك المورد، خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين وكان مفاد الجملة المذكورة أنه على يقين بالوضوء، فإن الإشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص. ولكن قلنا هذا غير تام، لأن اليقين لا يتعدى بمن وإنما يتعدى بالباء، وعلى هذا يكون تكون النتيجة أن الاستدلال بالرواية على الاستصحاب وكونه قاعدة عامة كلية تام ولا خدشة فيه. وغير هذه الروايات روايات أخرى أيضا يستدل بها على الاستصحاب، إلا أن المصنف رحمه الله لم يتعرض لها وإنما تعرض لها في أبحاث أعلى. وعلى هذا فالاستدلال بروايتان، وهناك روايات عديدة أخرى يستدل بها على الاستصحاب، ولا شك في دلالة جملة منها أيضا على الاستصحاب، ولكن المصنف رعاية للحلقة الثانية والاختصار يتركها إلى دراسات أعلى.
زين، هذا كله اختصار عشر في الفصل.
إيه، تابع إن شاء الله بعد خارج 4 سنوات في الاستصحاب. بعد خارج 4 سنوات بس بالاستصحاب. زين، يعني جاي نشجعكم. زين، إلى هنا. بعد أن تم الكلام في الاستدلال على الاستصحاب وكيف الاستدلال بصحيح الزراعة على الاستصحاب، يقع البحث
نقضى حد ذين زوار شيخ، هذا اللي صار لفد 20 سنة بالبحث الخارج ما كمل؟
لا، ما لنا كلام هذا تأسيس منه، هذا بحث في المصادر، ما نحط على المصادر. زين، مرة الإنسان اللي يدل 7 سنوات يصير مجتهد بحث خارج، مرة واحد يبقى 30 سنة وما يصير مجتهد، هذا راجع لنفس الأشخاص، ما راجع للبحث الخارج. زين، بعد أن تم الاستدلال بالرواية على الاستصحاب، يقع البحث في أنه ما هي أركان الاستصحاب، هل الاستصحاب أركان أو ليس له أركان، وإذا كانت له أركان فما هي أركانه، وما هو الدليل على ركنيتها. هنا يقال عادة في كلمات الأصوليين أن الاستصحاب له 4 أركان، الاستصحاب متقوم ب4 أركان لا بد من توفرها حتى يجري الاستصحاب. الركن الأول هو اليقين بالحدوث، والركن الثاني هو الشك بالبقاء، والركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والركن الرابع أن يكون للحالة السابقة المتيقنة والتي يراد استصحابها أن يكون لها أثر عملي يصحح أن يتعبدنا الشارع ببقائها. إلا إذا لم يكن لها أثر عملي فإنه ماذا لا معنى للتعبد لها كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. ويبدأ المصنف باستعراض كل ركن من هذا الأركان والحديث عنه بما يناسبه وكيفية الاستدلال عليه. أما بالنسبة للركن الأول وهو اليقين بالحدوث فيقول هذا الركن تدل عليه نفس رواية صحيح الزرارة المتقدمة وذلك في قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك. فهذه الرواية في هذا القول ظاهرة في أن اليقين بالحالة السابقة دخيل في تحقق موضوع الاستصحاب. فمن دون يقين بالحالة السابقة فإن الاستصحاب أكو ما في استصحاب فإنه لا يوجد استصحاب. من دون يقين بالحالة السابقة فإنه لا يوجد استصحاب. فإذا الاستصحاب متقوم باليقين السابق وهذا اليقين السابق تدل عليه ماذا؟ تدل عليه نفس الرواية. إذا لابد من حصول ماذا؟ لابد من وجود يقين بالحالة السابقة. أما مجرد حصول الحادثة السابقة مجرد حدوث الشيء لا يكفي لاستصحابه وإنما لابد من أن يكون هناك يقين بالحدوث. لابد أن يكون هناك ماذا؟ يقين بالحدوث. أما الحدوث لوحده فليس ماذا؟ فليس كافيا للاستصحاب وإنما لكي يتحقق الاستصحاب لابد من يقين بالحدوث. ولذا وقع البحث أنه الحدوث لو لم يكن متيقنا وإنما قامت عليه أمارة معتبرة شرعا فهنا أكو حدوث لكنه غير متيقن ولكن قامت ماذا الأمارة عليه جاءنا ثقة وقال أنه ماذا أن هذا الماء وقعت فيه النجاسة. فهنا هل يمكن الاستصحاب أو لا يمكننا الاستصحاب؟ تصحب النجاسة؟ جاءنا ثقة وقال هذا الماء وقعت فيه النجاسة. خب قوله يثني اليقين والظن الظن فإذا نحن ماذا؟ صرفوا حدوث النجاسة من خلال ماذا؟ خبر الثقة. وعدنا شك بعد ذلك عدنا شك في بقائه نحتمل أن هذا الماء ماذا مثلا أضيف إليه ماء أو كذا أي شيء. نحتمل أن هذا الثوب الذي قال لنا الثقة بأنه تنجس نحتمل أنه قد طهره فعندنا شك في بقاء النجاسة. هنا يمكن الاستصحاب أو لا يمكن الاستصحاب. وهنا الحدوث ليس متيقنا وإنما اعتمادا على خبر الثقة على الأمارة المعتبرة شرعا. فهنا هل يمكن استصحاب لا يمكن استصحاب؟ إذا كان الركن الأول كان استصحاب هو اليقين بالحدوث فعند قيام الأمارة لا يوجد يقين بالحدوث فهل يمكن الاستصحاب أو لا يمكن الاستصحاب؟ في مقام الجواب عن هذا التساؤل استعرض المصنف موقفين من مواقف الأصوليين في مقام الجواب عن هذا التساؤل. الموقف الأول هو مسلك الشيخ النائي رحمه الله. الشيخ النائي قال نعم الاستصحاب في حالة الحدوث من خلال أو في حالة قيام الأمارة على الحدود يجري. خب شيخنا إذا كان يجري في المقام لا يوجد يقين في حال الأمارة فكيف يجري الاستصحاب؟ قال إنما يجري الاستصحاب بسبب قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي هذا البحث الذي تقدم الحديث عنه. فالأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بسبب ماذا؟ بسبب الاعتبار الشرعي، بسبب أن الشارع جعلها علما تعبديا. الشارع جعل الأمارة ماذا؟ علما تعبديا. وإذا جعلها علما تعبديا وطريقا للعلم فإنها ماذا؟ فإنها سوف تقوم مقام ماذا؟ مقام القطع الموضوعي، وحينئذ فإنه يمكن الاستصحاب بكل يسر وبكل سهولة. هذا موقف. الموقف الثاني إزاء هذه الإشكالية هو موقف السيد المجاهد، سيد محمد المجاهد، في كتاب مفاتيح الأصول. سيد محمد المجاهد ابن السيد علي الطباطبائي صاحب رياض، صاحب كتاب الرياض. السيد المجاهد ماذا؟ أنكر الركن الأول، وأن يكون هذا الركن هو اليقين بالحدوث. يقول أن الركن الأول ليس هو اليقين بالحدوث، فليس لليقين خصوصية، وإنما الركن الأول هو الحدوث. الركن الأول هو ماذا؟ هو الحدوث وليس اليقين بالحدوث. والرواية إنما تحدثت عن اليقين كمشير وكمعرف بالحدوث، وإلا لو قام شيء غير اليقين كالأمارة مثلا على الحدوث فإنه أيضا يكون حجة ويمكن ماذا؟ ويمكن الاستصحاب. فإذا لا خصوصية لليقين، إنما المهم هو ماذا؟ هو الحدوث. وفي حالة قيام الأمارة فإن الحدوث شبيه، الحدوث متحقق فنستصحب. وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله. والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة أركان: الأول اليقين بالحدوث، والثاني الشك في البقاء، والثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها. ولنأخذ هذه الأركان تباعا. أما الركن الأول فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله ولا ينقض يقينه الشك، وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلا في موضوع الاستصحاب، فمجرد حدوث الشيء لا يكفي لجريان استصحابه ما لم يكن هذا الحدوث متيقنا، ومجرد الشك في وجود شيء لا يكفي لاستصحابه ما لم يكن ثبوته في السابق معلوما. لابد هناك علم يقين. وعلى هذا ترتب بحث، وهو أن الحالة السابقة قد ثبتت بالأمارة لا باليقين. فإذا كان الاستصحاب حكما مترتبا على اليقين فكيف يجري إذا شك في بقاء شيء لم يكن حدوثه متيقنا بل ثابتا بالأمارة؟ الأمارة ما تطلنا ظن، ما تطلنا علم، تطلنا ظن. فقد حاول المحقق النائي رحمه الله أن يخرج ذلك على أساس قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي اللي تقدم حديث عنه في أول حلقة الثانية. فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب وليس هو تمام الموضوع. اليقين الوجداني ليس هو تمام الموضوع، وإنما يمكن يتحقق هذا الموضوع من خلال ماذا؟ من خلال اليقين التعبد، من خلال علم التعبد، من خلال جعل الأمارة علما طريقا، من خلال قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي عفوا. فهو قطع موضوعي وتقوم الأمارة مقامه، وتقوم مقامه الأمارة. وهناك هذا الوجه الثاني أو الجواب الثاني، هناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث فاستقر أنه مأخوذ في لسان الدليل ما هو معروف ومشير للحدوث، فاستصحاب مرتبا على الحدوث لا على اليقين بالحدوث. فرق بينهم، إذا قال أن الاستصحاب مرتبا على اليقين بالحدوث فهذا يعني أن اليقين لا تصح عليه. أما لو قلنا أن الاستصحاب مرتب على الحدوث فهذا يعني أنه ليس اليقين خصوصية، إنما أن الحدوث إذا صار الحدوث من خلال اليقين كما في ذلك، إذا ما تثبت الحدوث تنقع ذلك موضوع الاستصحاب. قرر المؤلف حديث عن صلى الله عليه وسلم وآل الطاهرين. ثاني فئه الحديث عنهم وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.
اللهم صل على